أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. آخر ما ذكرناه أمس أن القمي رحمه الله بعدما قال إن النبوات ليست كسائر الأحكام، سائر الأحكام الغالب فيها بمقتضى الاستقراء أن مطلقاتها يراد منها الاستمرار، لكن النبوات الغالب فيها هو التحديد، فالشك في نبوة النبي السابق يرجع إلى الشك في أن هذه من المحددة أو هي المحددة التي لا استعداد فيها، أو هي الأخيرة المستمرة المؤبدة، فيكون شكا في الاستعداد ومعه لا يجلس أصحاب. بعد ما ذكر هذا أورد على نفسه بأنه صحيح لا يجلس أصحاب في نفس النبوة لما ذكر، لكن يمكن إجراؤه في الشريعة السابقة كشريعة لا نبوة النبي، مجموعة هذه الأحكام لما تقدم من أن الاستقراء في مطلقات أحكام الشرائع يفيد الظن القوي الذي قلنا يريد به الاطمئنان، كما لعل عبارات المصنف تدل عليه. فاستقراء مطلقات الشرائع، مطلقات أحكام الشرائع غير النبوة، يفيد الاطمئنان بإرادة الاستمرار فيها، فنستصحب شريعة النبي السابق. ويبقى الكتابي بمقتضى هذا الاستصحاب يحتج به ويبقى على شريعة نبي السابق. فلم ينتفع باستصحاب نبوة النبي السابق، وبقي من هذه الجهة الشك قائما، لم يحسم أحد طرفيه بالاستصحاب، يستصحب الشريعة ويبقى يعمل بها، والنتيجة واحدة أنه لا زال على ما كان. هذا أجاب عنه بأن إطلاق أحكام الشريعة السابقة، هذا الإطلاق الظاهر منها بدوا، هو في الحقيقة ليس بإطلاق، لأنه اقترن بالبشارة بنبوة نبينا، مثل ما نبوة النبي السابق اقترنت بالبشارة بنبوة نبينا، شريعته وأحكامها وإن تراءى منها في الظاهر وبالنظر إلى ذاتها إطلاق، هي أيضا اقترنت بالبشارة بنبوة نبينا، فصارت من هذه الجهة محدودة بحد، هي أحكام وشريعة متبعة ومأخوذ بها إلى أن يبعث نبي. وإذا صارت كذلك ونحن نقول بعث نبي، بالنسبة للكتابي الذي يقول لم يثبت لي نبوة هذا النبي، يعني لم يثبت لي تحقق الغاية والحد الذي حدت به، يعني يكون هناك شك، هل شريعته شريعة نبيه السابقة باقية أو لا؟ لكن لا يستطيع أن يستصحب. لماذا؟ لأنه ما دامت الشريعة أيضا محدودة بهذا الحد، فالشك الآن في بقائها هو من قبيل الدوران بين كونها شريعة مستمرة لها استعداد لأنه لم يبعث نبي آخر، أو شريعة انتهى أمدها وزال استعدادها لأن النبي الآخر بعث وتحقق غايتها وأمدها وانتهت، فلا يحرص فيها استصحاب، فلا يحرص فيها استعداد لأكثر من بعث من خروج هذا الرجل الذي هو عندنا نبي خاتم الرسل، لكن عند الكتاب مدعا للنبوة، لا يحرز أكثر من هذا، الاحتمال أنه نبي واقع، وإذا لم يحرز الاستعداد لم يجري الاستصحاب. هذا الجواب منه قلنا يمكن أن يورد عليه بلسان الكتاب بأن الكتاب لا يسلم بالبشارة المذكورة وتقيد شريعته بها، كما لا يسلم بتقيد نبوة نبيه بها، بل ربما ادعى أن نبوة نبيه وشريعة نبيه خاتمتا النبوات والشرائع، فعنده لم تصر مقيدة محدودة بما ذكر من البشارة، بل باقية على ظاهر إطلاقها، ويجيء فيها ما تقدم من أن الغالب في مطلقات الشرائع بالاستقراء هو إرادة الاستمرار، فيحكم بمقتضى الغلبة في هذا في هذه الشريعة المطلقة بأن المراد بها الاستمرار، فيكون فيها استعداد وتستصحاب. هكذا يمكن أن يرد على القمي، لكن مصنف قال يمكن توجيه جواب القمي بأنه لا يريد أن يقول بالفعل على نحو البت والجزم إن الشريعة السابقة مقيدة بالبشارة، ليقال له إن الكتاب لا يسلم البشارة والتقيد بها، بل يريد ذكر ذلك على سبيل الفرض والتقدير، بمعنى أنه لو فرض اقتران إطلاق أحكام الشريعة السابقة بالبشارة فإن إطلاقها حينئذ لا ينفع، لأن بعد التقيد بالبشارة تصبح محدودة، لا استعداد فيها ولا استصحاب. كتابي يفترض أن يسلم بهذه القضية التقدير، يقول نعم لو كانت مقيدة فكما تقول. طيب تقول لي ماذا ينتفع القمي إذا أراد مجرد الفرض والتقدير؟ فرض والتقدير شيء والفعلية شيء. يقول نعم المهم سلم معنا هذه، لو كانت هذه الشريعة مقيدة بالبشارة أليست تصبح هذه الشريعة محدودة لا يجي فيها الاستصحاب؟ تقول نعم. أقول لك ها، إذا سلم هذا المعنى نقول إن هنا ما تؤول هذه الأحكام معه إلى التقيد تماما كما لو كانت مقيدة بالبشارة. ما هو هذا بيانه؟ أن هذه الأحكام وهذه الشريعة تابعة للنبوة السابقة، هذه شريعة جاء بها النبي السابق، فحدثت ووضعت موضع العمل بمجيء النبي فيها، وتبعا لصيرورتي نبيا بالفعل، وترتفع بارتفاع نبوته. فكما تكون هذه الأحكام مع التقيد بالبشارة ليست مما فيها استمرار، وعند الشك في تحقق ما بشر به تكون من الشك والدوران بين ما له استمرار وبقاء وما ليس له استمرار واستعداد، فلا يحرز الاستعداد ولا يجري الاستصحاب. كذلك مع تبعيتها للنبوة السابقة تنتج نفس النتيجة. لماذا؟ لأننا فرضنا أن النبوة السابقة مهملة، لا ثبت فيها تأبيد ولا ثبت فيها تحديد، لم يثبت لنا منها ولم يتعين عندنا منها كما قال في كلامه المنقول سابقا، إلا أصلها الذي عبر عنه في عبارة أخرى بمطلق النبوة، المحتمل للاستمرار الأبد والمحتمل للتحديد بحد مجيء نبي جديد. فالنبوة حينئذ هي في نفسها لم يحرز فيها استعداد الاستمرار ولا يجي فيها الاستصحاب، وكذلك أحكامها وشريعتها التابعة لها بحسب الفرض، لا ينفع إطلاقها الظاهر بعدما كانت النبوة التي هي المنشأ لها والأحكام تابعة بعدما كانت النبوة مهملة، فهذه الأحكام وهذه الشريعة تتبع النبوة في إهمالها، وتصير هي الأخرى هذه الشريعة مما لا يحرص استمرارها وعدمه، فلا يجي فيها الاستصحاب. الخلاصة كأن قوله مطلقات الشريعة قيدت بالبشارة هي مقدمة فرضية تعليقية ذكرها تمهيدا، حتى كأنه قال: أليس يا كتابي، لو فرضنا أن هذه الأحكام قيدت بالبشارة بنبي جديد، هذه الشريعة لم تنع استصحابها بناء على ما ذكرنا من أنه لا يجوز استصحاب إلا فيما أحرص فيه الاستعداد. يقول: نعم، لو كانت مقيدة كذلك لكان كما تقول لا يجوز استصحاب. يقول: طيب، الآن أفرض لم تقيد بالبشارة، حتى لا تقول لي لكنها ليست مقيدة بالبشارة. أقول: نعم، أفرض أنها ليست مقيدة بالبشارة، لكن من حيث النتيجة مثل المقيدة بالبشارة. لماذا؟ لأنها تابعة للنبوة، والنبوة بحسب الفرض لم يثبت منها إلا أصلها، ووصلتنا مهملة لم يعلم فيها تأبيد ولا تحديد. فكما أن النبوة التي حالها كذلك لا يحرص فيها استعداد ولا يجي فيها استصحاب، الشريعة التابعة لها تكون مثلها في ذلك، وهذا من حيث النتيجة كأنها هي الأخرى أي الشريعة قيدت بالبشارة، أو ارفع كلمة الأخرى كأنها قيدت بالبشارة، لأن عبارة هي الأخرى قيدت بالبشارة يعني فرع أن النبوة قيدت بها، وهو ينقل الكتاب الكلام إلى النبوة يقول النبوة أيضا لم تقيد به. كل عام لم تقيد لكن محتملة التقييد، لم يحرز التأبيد ولا التحديد والتقييد. فكما حال النبوة هكذا حال الشريعة التابعة لها هكذا. لكن هذا توجيه، وإلا فيمكن أن يقال للمصنف لا يحتاج في هذا التوجيه إلى تلك المقدمة، يقول: أليس لو كانت مقيدة بالبشارة لكان كذا. أقول: احذف هذا وقل في الجواب مباشرة إن هذه الشريعة وإن تراءى من أحكامها الإطلاق لكنها تابعة للنبوة، والنبوة نفسها مهملة لم يعلم استمرارها وتأبيدها ولا تحديدها وتوقيتها، فلم يحرص فيها استعداد فلا يجي فيها استصحاب، فكذلك الشريعة التابعة لها. بهذه البساطة يفسره يبينه، ولا يحتاج إلى تلك المقدمة. لكن على كل حال التوجيه نوع تأويل، يعني إبراز وجه يمكن حمل الكلام عليه بحيث ينجو من الإشكال، وإن كان على خلاف الظاهر ولو في الجملة. هذا تم به هذا المقدار. هنا يكون المصنف قد ذكر أولا الجواب من عنده على استصحاب الكتاب الذي بيناه أول شيء، وقلنا قدم له مقدمة بين الاستصحاب أين يكون. يكون الاستصحاب في الأحكام أو في الموضوعات تارة الخارجية، وفي الموضوعات اللغوية أخرى، وفي الأحكام الشرعية فقهية وأصولية إلى آخر ما ذكر، إلى أن قال تبين من ذلك وظهر منه أن ما يحكم من تمسك بعض أهل الكتاب باستصحاب شرعه مما لا وجه له. هذا جوابه الأول. ثم قال بعد ذلك: أجيب عن استصحاب الكتاب بأجوبة ذكر منها ما حكي عن المناظر للكتاب، ثم ذكر ما قاله بعض معاصريه وهو النراقي، ثم ذكر ما قاله القمي في القوانين، وناقش في هذه الثلاثة. فهو إلى الآن ذكر أربعة أجوبة. بعد ذلك يقول: ثم إنه يمكن الجواب عن هذا الإصحاب بوجوه. احفظ هذا حتى نقرأ العبارة. قال: ثم إنه قدس سره أورد على ما ذكره من قضاء التتبع والاستقراء بغلبة الاستمرار، كون الغالب هو الاستمرار في مظاهر الإطلاق. قال: هذا يرد عليك في النبوة أيضا، النبوة من جملة تلك الأحكام، فيكون بعد أن فرضنا أن ظاهرها الإطلاق لم يؤخذ فيها تحديد ولا تأبيد، تكون من تلك الأحكام ويكون فيها نفس الكلام، وهو أن غلبة الاستمرار المستفادة من الاستقراء تحكم فيها وتلحق بالغالب، فيجب فيها الاستصحاب، لأنه بهذه القرينة يحرز الاستمرار والاستعداد. ثم أجاب: إذن بغلبة الاستمرار في مظاهر الإطلاق بأن النبوة أيضا من تلك الأحكام. ثم أجاب بأن غالب النبوات محدودة، يعني هذا الذي قلته بل يصح في سائر الأحكام غير النبوة، وأما النبوات فغالبا هي محدودة وليست مستمرة، والذي ثبت علينا استمراره نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. غالب النبوات محدودة مقابل غير الغالب. ما هو غير الغالب؟ واحدة هي الأخيرة، هذه مستمرة إلى الأبد لأنها خاتمة النبوات. بالنسبة لنا الذي ثبت علينا استمراره على خلاف الغالب واحدة، نبوة نبينا، أما الباقي فكله محدود. فغاية ما يكون للكتاب أن يقول: أشك أن نبوة نبي هي هذه الأخيرة المستمرة المؤبدة، أو لا هي ما قبل ذلك، هي من جملة تلك النبوات غير المستمرة المحدودة، وهذا يرجع إلى الشك في استعدادها واستمرارها وعدمه، فلا استصحاب. قال المصنف: ولا يخفى ما في هذا الجواب. أما أولا، من أين أتيت بكون غالب النبوات محدودة؟ يعني من جهة نسخ بعضها ببعض، كل نبوة لاحقة تنسخ التي قبلها، والتي قبلها تكون محدودة بمجيء النبوة الجديدة الناسخة. إذا استفدت التحديد من النسخ، يقول: فلأن نسخ أكثر النبوات لا يستلزم تحديدها. النسخ يجتمع مع إطلاق، كيف في نسخ أحكام الشريعة عندنا؟ أليس يكون الحكم في ظاهره مطلقا لا أخذ فيه حد ولا شيء؟ ولو خليت معه كنت تقول هذا إن شاء الله يبقى ما شاء الله إلى الأبد، ومع ذلك ينسخ. إذن النسخ لا يستلزم تحديد، يجامع الإطلاق، وحينئذ فللخاصم أن يدعي ظهور أدلة النبوات أما في أنفسها أو بمعونة الاستقراء من خارج، ذاك الاستقراء المذكور في عموم الأحكام. لأنه وإن كان ذاك في عموم الأحكام، لكن النبوات لا خصوصية لها يخرجها عنها، لأن ما ذكر من خصوصية في جواب القم وهي أنها ليست كسائر الأحكام، بل الغالب فيها أن محدودة، هذا ألغيناه الآن، قلنا نسخ هذا السفتر أن غالبها محدودة من النسخ لأكثرها، لكن نسخ أكثرها ليس لازم تحديدها، إذن هي على حالها مثل بقية الأحكام والأحكام عموما، يعني ومنها النبوات فيها استقراء يفيد الظن القوي بأن مطلقاتها يراد من الاستمرار. فللقص من يدعي ظهور أدلة النبوة في أنفسها أو بمعونة الاستقراء المذكور في الاستمرار، ظاهرها الاستمرار كلها، فانكشف على خلاف هذا الظاهر نسخ ما نسخ بأدلة نسخه وبمجيء النبوات الأخرى بعده، وبقي ما لم يثبت نسخه، هي هذه النبوة الفعلية التي محل الكلام، نبوة نبي الكتابي، يقول هذا بعد لم يثبت نسخه، هذا هو محل الكلام. وإذا لم يثبت نسخه، طيب هذا ظاهره الإطلاق، والإطلاق فيه بالغالب من جهة الاستقراء يراد به الاستمرار، أو حتى قد أقول دليله في نفس ظاهر الاستمرار، لكن على الأقل إن لم يكن له دليل لفظي ظاهر في الاستمرار في نفسه، فمن جهة الخارج بمعونة الاستقراء ظاهر في الاستمرار، نبوة ظاهرة في الاستمرار ولم يثبت بعد نسخها فتبقى. فهو يقول تبقى استصحابا، لكن مصنف في جواب سابق كان قال هذا لو تم لا يكون استصحابا، هذا من جهة الظهور في الاستمرار بغض النظر عن هذا، لكن على ما كان بغض النظر عن هذا الجواب فيجي فيها الاستصحاب. وأما ثانيا فلأن، يعني سلمنا لك أن نسخ أكثر النبوات يستلزم تحديدها فغالبها التحديد، لكن نقول إن غلبة التحديد في النبوات غير مجدية للقطع بكون إحداها مستمرة، يعني عندي علم إجمالي، هذا ليس مثل الرجل في سوق المسلمين لا أدري هو مؤمن مسلم أو كافر، هنا لا علم إجمالي يكون هذا الرجل طرفا فيه، هنا فريقان، المسلمون في السوق وهم الغالب والكفار وهم القليل، وثالث هو هذا الرجل خارج عنهما لا ندري هو في واقعه من هذا أو من ذاك. هنا دقة يعني في تصوير الكلام، فالتفت ليس عندي هناك علم إجمالي أن هذا إما هذا أو إما ذاك مثلا، هذا خارج، شيء ثالث، فريقان موجودان غيره وهو لا يدرى هذا الثالث الخارج من هذا أو من ذاك، هنا تقول الغلبة تحكم وتوجب إلحاقه بالغالب. أما فيما نحن فيه فليس ما وقع الكلام في استمراره، يعني نبوة النبي السابق، أمرا ثالثا يتردد بين إلحاقه بالغالب اللي هي النبوات الكثيرة المحدودة، وبين إلحاقه بالنادر اللي هو القسم الآخر والنبوة المستمرة، بل ما وقع الكلام في استمراره هو أحد طرفي علم إجمالي النبوات، واحدة أخيرة مستمرة وغيرها غير مستمر، حتى لك أن تقول النبوات محل الكلام سنتان، ما لي شغل بالنبوات قبل نبي الكتابي، لي شغل بنبوتين نبوة نبي الكتاب ونبوة نبي أنا الذي هو النبي الجديد وينكره الكتاب أو يشكك فيه. فالنبوة ثنتان، واحدة مستمرة باقية هي الأخيرة، أنا أقول هي نبوة نبي، هو يقول لم يثبت أو بالعكس يدعي أنها نبوة نبي. وأخرى غير مستمرة هي ما قبل الأخيرة، أنا أقول نبوة نبي ما قبل الأخيرة، هو يقول لا لم يثبت هذا بل بالعكس ثبت خلافه، نبوة نبي هي الأخيرة. فهنا علم إجمالي بأخيرة وغير أخيرة، بأخيرة وما قبلها، ونبوة النبي السابق التي وقع الكلام في استمرارها، يشك أنها الفرد النادر أي الأخيرة المستمرة، أو أن النادر غير هذه وهي ليست الأخيرة، يعني الأخير غيرها فهي ما قبل الأخيرة. فليس ما وقع الكلام في استمراره أمرا ثالثا يتردد بين الحاق بالغالب والحاق بالنادر فيكون هذا ملحقا بالغالب، ليس هكذا. أنا جعلت عبارة فيكون ملحقا بالغالب تابعة لقوله أمرا ثالثا يتردد بين الحاق بالغالب والحاق بالنادر ليكون ملحقا بالغالب، ليس هكذا، بل يشك في أنه الفرد النادر أو النادر غيره، ولو أنه قدمها لكان أوضح، لأني على تأخيرها لم أفهم الوجه في ترتبها على قولي بل يشك في أنه الفرد النادر أو النادر غيره فيكون هذا أي الذي وقع الكلام في الاستمرار في استمرار ملحقا بالغالب، إذا كان ملحقا بالغالب يعني كما قال القمي يكون من جملة الغالب الذي فيه التحديد، وهذا ليس بجواب، نريد أن ننفي هذا. والحاصل أن هنا أفرادا غالبة وفردا نادرا، وليس هنا مشكوك ثالث قابل للحوق بأحدهما حتى يلحق بالغلبة، بل الأمر يدور بين كون هذا الفرد المشكوك هو نفس الأخير النادر أو من قبل الأخير اللي هو من جملة الغالب، مثل علم إجمالي ليس من موارد الإلحاق بالغلبة. إذن إلى هنا قلنا لا يلحق بمقتضى الغلبة، لا تجري الغلبة، بل أزيدك وأقول قد يثبت بأصالة عدم ما عدا هذا الذي هو المشكوك، ما عداه هو ما ندعيه نحن المسلمون من نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، فيقال طب هذا مشكوك محل نزاع أنتم تدعون نحن ننكره والأصل عدمه، وإذا جرى الأصل فيه ونفيناه يثبت كون هذا المشكوك نبوة نبيه هو الأخير المغير المغاير للباقي، هذا الذي قلت على أخذ الأصحاب من الأخبار هو أصل مثبت، فالتفت له جيدا. ثم أورد قدس سره على نفسه بجواز استصحاب أحكام الشريعة السابقة المطلقة بحسب الفرض، فإذا كانت مطلقة طبق فيها القرينة قرينة الاستقراء، المطلقات يراد بها الاستمرار فتستصحب الشريعة ولا بتستصحب النبوة، وأجاب بأن إطلاق الأحكام مع اقترانها ببشارة مجيء نبينا صلى الله عليه وآله لا ينفعهم، أصبحت مقيدة ظاهرها في نفسها بدوا الإطلاق، لكن هناك بشارة تقيدها ومعه تصبح مقيدة فلا ينفعهم هذا الإطلاق ولا يجي بلحاظه فيها الاستصحاب. وربما يورد عليه أن الكتاب لا يسلم البشارة المذكورة حتى يضره وجود هذه البشارة في التمسك بالاستصحاب، أو كما قال هو لا ينفعهم، لا ينفعه. وبهذا الإيراد صحيح إذا كان القمي يريد أن يقول على البت بالفعل هذه مقترنة بالبشارة ومقيدة بها، وبسهولة الكتاب يقول أنا لا أسلم البشارة، جئني بشيء آخر. لكن يمكن توجيه كلامه بأن المراد قضية فرضية أنه إذا لم ينفع الإطلاق مع اقتران الأحكام بالبشارة لأن تصبح معه مقيدة، ومع التقييد فالشك في بقاء الشريعة وعدم الشك في من جهة الشك في تحقق ما بشر به أو لا، هو شك في استمرار هذه الشريعة وفي انقضائها وانتهائها، يعني لم يحرز معه الاستعداد. إذا اقترنت بالبشارة لم ينفع الإطلاق. إذا كان كذلك فإذا فرض كما هو المفروض، فرض قضية نبوته، نبوة نبيه يعني، قضية مهملة سواء لو أنها ليست قضية لفظية لكن في واقعها فلان النبي مهملة لم يثبت تأبيد وتحديد، غير دالة إلا على مطلق النبوة، وقوله غير دالة أيضا ليس بالضرورة من جهة اللفظ، يعني في واقعها بحسب أدلتها مهملة وبحسب أدلتها لا دلالة لهذه الأدلة إلا على مطلق النبوة. إذا كان هكذا فالإطلاق في الأحكام الذي قلنا لا ينفع مع الاقتران بالبشارة لأنه تقييد، لا ينفع مع إهمال النبوة. لماذا فلا ينفع الإطلاق؟ بعد العلم بتبعية تلك الأحكام لمدة النبوة، هذا بمنزل التقييد، فإن هذه الأحكام تصير أيضا حينئذ مهملة. قلت هذا الكلام في نفسي صحيح، لكن لا يحتاج في إراده والجواب به من قبل القمي إلى أن يمهد بقضية أنه إذا لم ينفع الإطلاق مع اقتران الإطلاق والبشارة التي هي قضية تقديرية، ما يحتاج إلى مباشرة يقول هذا الإطلاق الذي يتراءى لك من الأحكام لا يجوز الأخذ به والاعتماد عليه لأن الشريعة والأحكام تابعة للنبوة والنبوة مهملة وهذه تصير مثلها مهملة فيلغو الإطلاق. إطلاق يعني يفيد الاستمرار، مهملة يعني لم يعلم فيه استمرار، هذا إطلاق أصبح لغوا صارت بحكم المهملة. ثم إنه يمكن الجواب عن الاستصحاب المذكور بوجوه، قلت لك إلى هنا ذكر المصنف أربعة أجوبة، ناقش في الثلاثة الأخيرة وارتضى الأول الذي هو جوابه، هنا وجوه أخرى يمكن أن يجاب بها عن الاستصحاب. أول الأجوبة أقدم له مقدمة، أقول إن الدليل الذي يقيمه المستدل على أقسام، الأول الدليل الاقتناعي ويراد به ما يقيمه المستدل اقتناعا منه به وقبولا له في عمل نفسه وترتيب الأثر بحيث يكون حجة له على عمله، حتى إذا كان من أدلة في مسألة شرعية دينية كما فيما نحن فيه يكون حجة له بينه وبين ربه، لو سأله عن وجه عمله لقال بهذا الدليل عملت، هذا حجتي على هذا العمل. وهذا الدليل الاقتناعي فهم من هذا البيان أنه مقبول عند المستدل ولا يشترط في أن يكون خصمه يقبله ويرضاه. القسم الثاني ما يقيمه المستدل لإلزام خصمه به وإسكاته، من جهة كون هذا الدليل مسلما ومقبولا أو مبنيا على مسلمات عند الخصم فيحتج به عليه، وإن كان المستدل نفسه لا يراه حجة لعمله فقط للإلزام والإفحام. القسم الثالث الدليل البرهاني، وهو الصالح لإثبات المدعى بحيث يكون مقبولا من الطرفين فيقتنع به المستدل لعمل نفسه ويكون حجة له كما يلزم به الخصم من جهة قبول الخصم به. القسم الرابع ما يعرف بالدليل الإرشادي، وهو ما يقيمه المستدل على سبيل التعليم ليرشد به غيره ويعلمه كيفية الاستدلال، نظير ما يكون من الأئمة عليهم السلام في بعض الأخبار من إطلاق الحكم والاستشهاد له بالآيات، فإنهم يريدون تعليم أصحابهم، وإلا فإن أصحابهم يسلمون لهم ويقبلون منهم ولو في الغالب الساحق إلا من شذ وندر، فيما شذ وندر ربما من المواقف قد يعترض هنا أو يسأل أو يقول لي ما دليلك على هذا، لكن الغالب الساحق من أصحاب الأئمة يقبلون منهم بلا استدلال، لكن أحيانا يسألونهم أن يبينوا لهم وجه ما أفتوهم به من كتاب الله حتى يستطيعوا أن يحتجوا به على غيرهم، لأن غيرهم إذا قلت له قال الصادق وقال الباقر لا يقبل، لكن إذا قلت قال الله فهذا حجة بينك وبينه، فيستجيب الإمام لذلك، أو أحيانا يبتدئ هو من دون طلب السائل بالاستشهاد بآية تعليما له تلقينا للحجة. هذا قسم رابع. إذا عرفت هذه الأقسام أقول لك مراد الكتاب من التمسك باستصحاب نبوة نبيه، مع أني ذكرت لك أربعة أقسام، لكن مراده من التمسك لا يخلو من أن يكون من باب الاقتناع القسم الأول بهذا الدليل، أو يكون من باب إلزام خصمه المسلم وإسكاته به. لا احتمال ثالث ذكره المصنف من هذه الأربعة، فقط هذان، وذكر معهما احتمال أن يكون لأمر ثالث غير الاقتناع ولا الإلزام، هذا أذكره لاحقا. لماذا لم يذكر الاحتمالين الآخرين؟ أما الرابع فغير محتمل هنا أن يكون الكتاب في مقام الاستدلال الإرشادي لتعليم المسلم كما هو غير خفي عليك، لأن المقام مقام محاجة ومخاصمة بينه وبين المسلم وليس مقام تعليم وإرشاد. ومتى كان المسلم يرى الكتاب هذا أهلا للتعليم والأخذ عنه؟ وحتى لو قلنا لا يحتاج إلى أن يرى المسلم أهلية الكتاب، قد يرى الكتاب أهلية نفسه فيبادر إلى استدلال إرشادي لتعليم خصمه، نقول المقام ليس هذا، المقام مقام محاجة ومخاصمة، فهو يستدل في غير مقام الإرشاد، إذن هذا الاحتمال منتفٍ. وأما الاحتمال الثالث وهو أن يكون قصد الكتاب إقامة البرهان المقبول للطرفين الصالح لإثبات المدعى لهما، بحيث يقتنع هو به لعمل نفسه ويلزم خصمه المسلم به أيضا لأنه مقبول عنده. فهذا الاحتمال لم يذكره المصنف مستقلا، لأن الجواب عليه يظهر من الجواب على التقديرين الأولين، على تقدير أن يريد الاقتناع وأن يريد الإلزام والإسكات، لأن في الحقيقة هذا الاحتمال الثالث هو مركب من أمى. في الأول قلنا يستدل اقتناعا، يعني من حيث يراه حجة على نفسه مقبولا عنده. في الثاني قلنا يستدل إسكاتا وإفحاما وإلزاما، يعني من حيث هو مقبول عند الخاصم. طيب في الثالث يستدل به برهانا لإثبات المدعى بحيث يكون مقبولا عند الطرفين، يعني بحيث يكون فيه الجهتان، جهة مقبوليته عند المستدل فيقتنع به لعمل نفسه ويقبله، وجهة مقبوليته عند الخصم فيصلح إسكاته وإلزامه به. فإذا كان مركبا من الجهتين فمن الجواب على الجهتين يظهر الجواب على هذا الاحتمال الثالث، وهو جواب مركب من الجواب على الجهتين. فالتفت إلى هذا. إذا عرفت هذا كله يبقى بيان أصل الجواب، فأقتصر على هذا المقدار، لأن أي شيء أقوله الآن أعيده لاحقا، وإلا إذا أردت أن أكمل الجواب أحتاج إلى أكثر من 20 دقيقة. وعلى كل حال هذا المقدار من الوقت كافٍ، ونحن نكرر في هذه الأيام، أيام هذا البلاء على المؤمنين، بلاء كورونا، نكرر أن الإخوة في المدرسة أوصونا بالتخفيف على الطلاب القاعدين في البيوت يتلقون عنا الدروس عبر شبكة الإنترنت. هذا قلته للتوضيح، ما كنا ذكرناه بهذا الشكل إلى الآن. على كل حال نسألكم جميعا الدعاء لكم ولنا ولجميع المؤمنين أن يرفع عنهم البلاء، وخير الدعاء الدعاء بتعجيل الفرج، فرج مولانا صاحب الأمر صلوات الله عليه، فإنه فرجنا في كل شيء وتنحل به كل مشاكلنا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.